بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه، ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، فقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا فظيعا. فذاقت وبال أمرها، أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم. وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا، أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم في الدنيا. ثم قال بعدما قص من خبر هؤلاء: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي الأفهام المستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي صدقوا بالله ورسله. قد أنزل الله إليكم ذكرا، يعني القرآن، كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم: رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر، يعني تفسيرا له. ولهذا قال تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي في حال كونها بينة واضحة جلية، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته. قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم، ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم: الله الذي خلق سبع سماوات، كقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وفي صحيح البخاري: خسف به إلى سبع أراضين. وقد ذكرت طرقه ألفاظه عزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة. نعم سيدنا.
ذكرت
أحسن الله إليك.
آمين.
ومن حمل ذلك
طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة.
أحسن الله عليكم.
آمين جميعا.
ومن حمل ذلك على 7 أقاليم فقد أبعد النجع وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند. وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر الأراضين 7 وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام، وهكذا قال ابن مسعود وغيره. وكذا في الحديث الآخر: ما
وصف
السماوات
هذه
السبع.
الكلمة النجعة،
نعم.
النجعة.
أحسن الله إليكم.
فاهمني؟
وكذا في الحديث الآخر: ما السماوات 7 وما فيهن، وما بينهن والأرضون 7 وما فيهن، وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. قال: وحدثنا ابن حميد قال حدثني يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، الآية؟ فقال ابن عباس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال عمرو: قال: في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق.
نعم نعم
أحسن الله إليكم. وقال ابن المثنى في حديثه: في كل سماء إبراهيم،
نعم
وقد روى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما بأسط من هذا السياق، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا عبيد بن غنام النخعي قال أخبرنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: 7 أرضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. ثم رواه البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: في كل أرض نحو إبراهيم عليه السلام. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح، وهو شاذ بمرة لا
بمرة
أعلم. نعم أحسن الله إليك.
وهو شاذ بمرة
وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، والله أعلم. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه التفكر والاعتبار: حدثني إسحاق بن حاتم المدائني قال حدثني يحيى.
والاعتبار الأخيرة بالباء.
نعم أحسن الله إليك.
نعم
في كتابه التفكر والاعتبار: حدثني إسحاق بن حاتم المدائني قال حدثنا يحيى بن سليمان عن عثمان بن أبي دهرس قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون، فقال: ما لكم لا تتكلمون؟ فقال: ونتفكر في خلق الله عز وجل. قال:
فقالوا
فكذلك.
نتفكر.
نعم عندي. فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل. قال فكذلك ففعلوا، تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه، فإن بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها، نعم بيضاء نورها ساحتها، أو قال ساحتها نورها، مسيرة الشمس 40 يوما بها، نعم 40 يوما بها خلق الله تعالى لم يعصوا الله طرفة عين قط.
عندي بها خلق من خلق الله.
نعم
نعم.
بسم الله عليكم.
سلام.
قالوا فأين الشيطان عنهم؟ قالوا فقال ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق؟ قالوا أمن ولد آدم؟ قال لا يدرون خلق آدم أم لم يخلق. وهذا حديث مرسل وهو منكر جدا، وعثمان بن أبي دهرس ذكره ابن
عندي
أبي حاتم
بالسين
في كتاب،
في الموضعين.
عندي في الموضع الأول كان بالسين، ولكن في الموضع الثاني بالشين.
نعم.
نعم. وعثمان بن أبي دهرش ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، فقال روى عن الرجل من آل الحاكم بن أبي العاص، وعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم الطائفي وابن المبارك، سمعت أبي يقول ذلك. تفسير سورة التحريم، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل نزلت في شأن مارية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها، فنزل قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك الآية. قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب ام ابراهيم في بيت بعض نسائه، فقالت اي رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما، فقالت اي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها. فانزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال زيد بن أسلم فقوله أنت علي حرام لهون. وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه. وقال ابن جرير أيضا حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال قل لها أنت علي حرام والله لا أطأك. وقال سفيان الثوري وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم، فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين. رواه ابن جرير، وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه، وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان، وروى العوفي عن ابن عباس القصة مطولة مطولة. نعم سيدنا.
نعم، يبقى وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الإيلاء المذكور في
بسم
سورة
الله.
البقرة، وإيلاؤه صلى الله عليه وسلم مذكور في صحيح البخاري، والتحريم وهو مذكور هنا في سورة التحريم، وأحاديثه كما نقرأها إلى الآن. ووقع لبعض العلماء أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظاهر والظهار موجود في صورة المجادلة، لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظاهر، ولا يليق به صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل سمى الظهار منكرا من القول وزورا.
رضي الله عنكم.
نعم.
وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن ام ابراهيم القبطية، اصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة فقالت: يا نبي الله، لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك، في يومي وفي دوري وعلى فراشي. قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى. فحرمها وقال: لا تذكري ذلك لأحد. فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ الآيات. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته. وقال الهيثم بن كليب في مسنده حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الجرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال: فأنزل الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي قال: كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في الحرام: يمين تكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته، فقال الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكثر يمينه فصير الحرام يمينا. ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة عن هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن كثير عن ابن حكيم وهو يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام: يمين تكفر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به. وقال النسائي: اخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي قال حدثنا مخلد هو ابن زيد قال حدثنا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتاه رجل فقال: اني جعلت امراتي علي حراما. قال: كذبت، ليس عليك بحرام. ثم تلاها به الايه: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ عليك اغلظ الكفارات عتق رقبه. تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ. وقال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن مسلم عن جاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته. ومن
سريته.
ها هنا، نعم احسن الله اليكم، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته. ومن ها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله. فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. وقال ابن ابي حاتم حدثني ابو عبد الله الظهراني قال اخبرنا حفص بن عمر العدني قال اخبرنا الحكم بن ابان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الايه: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ في المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول غريب، والصحيح ان ذلك كان في تحريمه العسل، كما قال البخاري عند هذه الايه: حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت انا وحفصه على ايتنا دخل عليها فلتقل له: اكلت مغافير؟ اني اجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا، تبتغي مرضات أزواجك. هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ. وقال في كتاب الأيمان والنذور: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت انا وحفصه ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: اني اجد منك ريح مغار.
أيتنا
نعم
أو أن أيتنا.
نعم صلى الله
فهم جميل.
أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ إلى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. وقال إبراهيم بن موسى عن هشام: ولن أعود له، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه. ثم قال: المغافير شبيه بالصمغ، يكون في الرمث فيه حلاوة، أغفر الرمث إذا ظهر فيه، واحدها مغفور ويقال مغافير. وهكذا قال الجوهري. قال: وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمار والسلم والطلح. قال: والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمض. قال: والعرفط شجر من العظاه ينضح المغفور منه. وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها به، ولفظه كما أورده البخاري في الأيمان والنذور. ثم قال البخاري في كتاب الطلاق: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول ذلك لا،
سأقول
فقولي
لك
له نعم. نعم أحسن الله عليك. فإنه سيقول لك لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي: جرست نحله العرفض، وسأقول ذلك، وقولي أنت له يا صفية ذلك. قالت: تقول سودة: والله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك. فلما دنا منها قالت له
فأردت
سودة: يا
أن
رسول
أناديه بما أمرتني فرقا منك.
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفض. فلما دار إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي
ألا
فيه.
أسقيك
قال
منهم؟
قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي. هذا لفظ البخاري، وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به، وعن ابي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر ثلاثتهم عن ابي اسامه حماد بن اسامه عن هشام بن عروه به. وعنده قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يوجد منه الريح، يعني الريح الخبيثه، ولهذا قلنا له: اكلت مغافير؟ لان ريحها فيه شيء. فلما قال: بل شربت عسلا، قلنا: جرست نحله العرفط، أي رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير، فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. قال الجوهري: جرست نحله العرفط تجرس إذا أكلته، ومنه قيل للنحل جوارس. قال الشاعر: تظل على الثمراء منها جوارس. وقال: الجرس والجرس الصوت الخفي، ويقال: سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله. وفي الحديث: فيسمعون جرس طير الجنة. قال الأصمعي: كنت في مجلس شعبة قال: فيسمعون جرش طير الجنة بالشين المعجمة، فقلت: جرس. فنظر إلي فقال: خذوها عنه، فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل، وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عن عائشة، وفي طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل، وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه، والله أعلم. وقد يقال إنهما واقعتان، ولا بعد في ذلك، إلا أن كونهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر، والله أعلم. ومما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كرها، والله ما سألته عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. قال ثم أخذ يسوق الحديث، قال: كنا
قال
معشر قريش
الزهري:
قوما،
يبقى كره والله ما سأله عنه. لو كان
يعني
قول الزهري يعني.
هي عندي والله ما سألته عنه
نعم،
باللي
عندي
بتخط.
هكذا في نسخة أخرى.
نعم
نعم.
نعم بسم الله عليكم.
آمين.
ثم أخذ يسوق الحديث، قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي. قال: فغضبت يوما على امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت. لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأليه شيئا، وسليني من مالي ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، ويأتيني بخبر الوحي وغيره، وآتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء، فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. حتى إذا صليت الصبح، صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، هو هذا معتزل في هذه المشربة، المشربة المشربة في هذه المشربة، فأتيته. نعم، صلى الله عليه. فأتيت غلاما له أسود فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى أتيت المنبر، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد. فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد. فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني فقال: أدخل، قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمال حصير. قال الإمام أحمد: حدثناه يعقوب في حديث صالح: رمال حصير قد أثر في جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني. فقالت:
ولا
ما تنكر أن
فغضبت
أراجع.
علي امرأتي. طيب
نعم. فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله. فدخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى. فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة. فقلت: أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا وقال: أفي
أهبة
شك أنت يا
وهب
ابن
إهاب جلد يعني.
نعم، أحسن الله إليكم. فاستوى جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته أو موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل.
موجداته غضبه يعني.
أحسن الله إليكم.
آمين.
وكان أقسم ألا
وهذا
يدخل
هو
عليهن
الإله
شهرا.
المذكور في الحديث السابق. نعم.
بسم الله عليكم.
آمين.
وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به، وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لفظ البخاري. ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى: وإن تظاهرا عليه؟ قال: عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله، ومنهم من اختصره. وقال مسلم أيضا: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عنبر عن سماك بن الوليد أبي زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما، إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة المشربة. فناديت فقلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم، وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، زاد الحسن البصري وعثمان، وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وصالح المؤمنين قال علي بن أبي طالب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين قال: أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وصالح المؤمنين، قال: هو علي بن أبي طالب، إسناده ضعيف وهو منكر جدا. وقال البخاري: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن، منها في نزول الحجاب، ومنها في أسارى بدر، ومنها قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقريتهن أقول: لا تكفن عن رسول الله، أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن. حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين، فقالت: يا عمر، أما لي برسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن؟ فأمسكت، فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وهذه المرأة التي ردته عما كان فيه من بعض النساء هي أم سلمة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل البجلي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال: دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطأ مارية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة، فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت حفصة فأخبرت عائشة، فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية، فحرمها، فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم؟ إسناده فيه نظر، وقد تبين مما أردناه تفسير هذه الآيات الكريمات. ومعنى قوله: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاهر، وقوله: سائحات أي صائمات، قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو مالك وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم. وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله: السائحون من سورة براءة، ولفظه: سياحة هذه الأمة الصيام. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: سائحات أي مهاجرات. وتلا عبد الرحمن: السائحون أي المهاجرون. والقول الأول أولى، والله أعلم. وقوله: ثيبات وأبكارا، أي منهن ثيبات ومنهن أبكارا، ليكون ذلك أشهى إلى النفوس، فإن التنوع يبسط النفس، ولهذا قال: ثيبات وأبكارا. وقال ابو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا ابو بكر بن صدقه قال حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن اميه قال حدثنا عبد القدوس عن صالح عن صالح بن حي عن صالح بن حيان عن ابن بريده عن ابيه ثيبات وابكار قال: وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه ان يزوجه، فالثيب آسيه امراه فرعون، وبالابكار مريم بنت عمران. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم عليها السلام من طريق سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك مجاهد عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب، من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم. ومن حديث ابي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجه وهي في الموت فقال: يا خديجه، اذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام. فقالت: يا رسول الله، وهل تزوجت قبلي؟ قال: لا، ولكن الله زوجني مريم بنت عمران واسيه امراه فرعون وكلثوم اخت موسى. ضعيف ايضا. وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن عرارة قال حدثنا عبد النور بن عبد الله قال حدثنا يونس بن شعيب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة فرعون، فقلت: هنيئا لك يا رسول الله. وهذا أيضا ضعيف وروي مرسلا عن ابن أبي داود.
جزاك الله خيرا. شكرا الشيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا، اللهم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال سفيان الثوري عن منصور عن رجل عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: أدبوهم علموهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله، ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله، وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قدعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك: ومقاتل حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمريرا تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر، والله الموفق. وقوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم. والحجارة قيل المراد بذلك الأصنام التي كانت تعبد، لقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي: هي حجارة من كبريت. زاد مجاهد: أنتن من الجيفة. وروى ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله، ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سنان المنقري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي راود قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا.
ولا رواد،
هي مشكلة هنا سيدنا غير واضحة، أظنها رواد، لا أدري. السلام عليكم سيدنا. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ، فقال الشيخ: يا رسول الله، حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. قال: فوقع الشيخ مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو حي، فناداه قال: يا شيخ، قل لا إله إلا الله. فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه: يا رسول الله، أمن بيننا؟ قال: نعم، يقول الله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا حديث مرسل غريب. وقوله: عليها ملائكة غلاظ شداد، أي طباعهم غليظة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله. شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الحاكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النار وجدوا على الباب 400,000 من خزنة جهنم، سود وجوههم، كالحة أنيابهم، قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة، لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر. ثم يجدون على الباب 19 عرض صدر أحدهم 70 خريفا، ثم يهون من باب إلى باب 500 سنة، ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها. وقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم به تعالى يبادرون إليه، لا يتأخرون عنه طرفة عين، وهم قادرون على فعله، ليس بهم عجز عنه، وهؤلاء هم الزبانية. نعم سيدنا.
أو يبادرون.
عفوا سيدنا، هنا مكتوب يبادروا إليه.
نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. يبادر إليه، لا يتأخرون عنه طرفة عين، وهم قادرون على فعله، ليس بهم عجز عنه، وهؤلاء هم الزبانية عياذا بالله منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي يقال للكفرة يوم القيامة: لا تعتذروا، فإنه لا يقبل منكم، وإنما تجزون اليوم بأعمالكم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات، وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. قال ابن جرير حدثنا بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يخطب قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وقال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر قال التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يعود فيه ثم لا يعود فيه أو لا يعود فيه. وقال أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النعمان سئل عمر رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال إن أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله توبة نصوحة قال يتوب ثم لا يعود. وقد روي هذا مرفوعا فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه. تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف أصح والله أعلم. ولهذا قال العلماء التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل في المستقبل ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبد الكريم قال
قال التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه.
أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم. سقط عندك كلمة يريد.
نعم سيدنا سقط من ليست واضحة. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال رحمه الله ولهذا قال العلماء التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم. نعم قرأنا هذه عفوا. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبد الكريم قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. وقال مرة نعم سمعته يقول الندم توبة. ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم وهو بن مالك الجزري به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني الوليد بن بكير أبو خباب عن عبد الله بن محمد العدوي عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبورها وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. قال زر فقلت لأبي بن كعب فما التوبة النصوح؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عباد بن عمرو قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال سمعت الحسن يقول التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات كما تقدم في الحديث وفي الأثر لا يعود فيه أبدا أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقدم لعموم قوله عليه السلام: التوبة تجب ما قبلها. وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا من من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة في التوبة بطريق الأولى، والله أعلم. وقوله تعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعسى من الله موجبة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي ولا يخزيهم معه، يعني يوم القيامة. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، كما تقدم في سورة الحديد. وقوله تعالى: يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. وقال محمد بن النصر المروزي قال: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا بن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بين الأمم، وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال: غر محجلون من آثار الطهور، ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فسمعته يقول: اللهم لا تخزني يوم القيامة. وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، هؤلاء بالسلاح والقتال، وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم، واغلظ عليهم أي في الدنيا، ومأواهم جهنم وبئس المصير أي في الآخرة. ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا، أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم، أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر المثل فقال: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا، يآكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط، فخانتاهما أي في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا، ولا دفع عنهما محذورا. ولهذا قال تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي لكفرهما. وقيل: أي للمرأتين أدخل النار مع الداخلين. وليس المراد فخانتهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور. قال سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية: فخانتاهما، قال: ما زنتا، أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. وقال العوفي عن ابن عباس قال كانت خيانتهما أنهما كانتا على عورتيهما، فكانت امرأة نوح نعم أحسن الله عليكم سيدي، تطلع على سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به. وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتهما في الدين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس من أكل مع مغفور له غفر له، وهذا الحديث لا أصل له، وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله أنت قلت من أكل مع مغفور له غفر، قال لا ولكني الآن أقوله. وفي الهامش هنا ذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا ليس له إسناد عند أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين.
نعم هو حديث موضوع.
نعم صلى الله عليه وسلم.
قوله ولو صدق يعني في المنام ولكني الآن أقوله لا يزيد شيئا في الدين.
نعم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال قتادة كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وقال ابن جرير لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه.
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. قال فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وقال ابن جرير حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي قال حدثنا محمد بن جعفر عن سليمان التيمي عن أبي
الأبولي
أحسن الله عليكم ومر معنا قبل ذلك لكن عذرا سيدنا صلى الله عليكم. قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي قال حدثنا محمد بن جعفر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان قال كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. ثم رواه عن محمد بن عبيد المحاربي عن أسباط بن محمد عن سليمان التيمي به. ثم قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال كانت امرأة فرعون تسأل من غلب فيقال غلب موسى وهارون، فتقول آمنت برب موسى وهارون، فأرسل إليها فرعون فقالت انظروا أعظم صخرة تجدونها فإن مضت على قولها إذن فقال
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. فأرسل إليها فرعون فقال انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها فألقوها عليها، وإن رجعت عن قولها فهي امرأته. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة، فمضت على قولها وانتزع روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح. فقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار. وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع ونجني من فرعون وعمله، أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من عمله ونجني من القوم الظالمين. وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كان إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون، وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها، فقالت تعس من كفر بالله. فقالت لها ابنة فرعون ولك رب غير أبي؟ قالت ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله. فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباها، فأرسل إليها فرعون فقال تعبدين ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد. فعذبها فرعون وأوتد لها أوتادا فشد رجليها ويديها وأرسل عليها الحيات وكانت كذلك. فأتى عليها يوما فقال لها ما أنت منتهية؟ فقالت له ربي وربك ورب كل شيء الله. فقال لها إني ذابح ابنك فيك إن لم تفعلي. فقالت له إني ذابح ابنك.
نعم
كتبت هنا في فيك.
نعم
صلى الله عليه وسلم. إن لم تفعلي
فقالت يذبحه ويجعل دمه ينزل في فمها. يعني
أحسن الله عليكم سيدنا.
إن لم يكن فيه مجاز يعني أذبحه تبعا لردك مثلا.
أحسن الله عليكم سيدنا. فقالت له اقض ما أنت قاض. فذبح ابنها في فيها وإن روح ابنها بشرها فقال لها أبشري يا أمة فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوما آخر فقال لها مثل ذلك. فقالت له مثل ذلك. فذبح ابنها الآخر في فيها فبشرها روحه أيضا وقال لها اصبري يا أمة فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. قال وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر. فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خازن فرعون وكشف الغطاء عن ثوبها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى
عندك ثوابها عن ثوابها.
لا سيدنا هي كتبت عن ثوبها لكن والله أعلم يعني.
نعم
أضبط ما يقول سيدنا جزاك الله خير. حتى رأت فازدادت إيمانا ويقينا وتصديقا. فاطلع فرعون على إيمانها فقال للملأ ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها فقال لهم إنها تعبد غيري. فقالوا له اقتلها. فأوتد لها أوتادا فشد يديها ورجليها. فدعت آسية ربها فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فوافق ذلك أن حضرها فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة. فقال فرعون ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. فقبض الله روحها رضي الله عنها. وقوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته وصانته، والإحصان هو العفاف والحرية. فنفخنا فيه من روحنا أي بواسطة الملك وهو جبريل عليه السلام، فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي. وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها. فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي بقدره وشرعه، وكانت من القانتين. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى بن مريم عليهما السلام في كتابنا البداية والنهاية ولله الحمد والمنة. وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هي وآسية بنت مزاحم من أزواجه عليه السلام في الجنة عند قوله: ثيبات وأبكارا.
جزاكم الله خيرا.
آمين وياكم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،
نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا.